أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام البشير النذير والهادي الشفيع والنور المبين محمد وعلى آله الهداة الأوصياء الخلفاء. كنا على اتحال في قصة ذبح البقرة في بني إسرائيل، وأن المغزى الأهم فيها هل هي ربط هذا الحدث من قصة البقرة بأهل البيت عليهم السلام، أو هو إحياء الموتى وقضية الرجعة، أو هو كيفية التعلم والتعليم الديني. هناك بحث سيأتي إن شاء الله فيها. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا كذا، ادعوا لنا ربك يبين لنا، صعبوا ويصعب الله عز وجل. يعني طبعا نظام في التعلم والتعليم الديني، هل المغزى هذا أو المغزى شيء رابع وخامس وكذا؟ طبعا بلا شك أن هذه كلها مغازي وحكم في هذه القصة المهمة، ولكن أهمها مرتبط بولاية أهل البيت. ولم يكن الحديث عن خصوص هذه القصة فقط بقدر ما هو الحديث عن منهج في التفسير، أن ربط كل مباحث التفسير بأهل البيت عليهم السلام. والبعض كما ذكرنا أو كثير من الخاصة يقول لا ننفي ولا ننكر أنها باعتبار هذه روايات متواترة مستفيضة عن أئمة أهل البيت، لا ننكر ذلك، كيف يمكننا أن ننكر ونحن مؤمنون بأئمة أهل البيت ومتبعون لهم؟ لكنهم يقولون ماذا؟ يقولون أنه فرق بين أن نعتقد أن هذه في أئمة أهل البيت لها ربط بولاية أهل البيت عليهم السلام، وبين أن يكون مع أن تكون معاني القرآن مقتصرة على ذلك. فبعبارة أخرى هم قالوها بعبارة فيها نوع من بالتالي التوقير والأدب، لكن إذا أردنا أن نقول عبارة شوية أكثر حساسية نقول لا يكون معاني القرآن، مثلا ربما عبر آخرون عن ذلك، افترض من الطرف الآخر من العامة وكذا، معاني القرآن محبوسة على أهل البيت، القرآن أعم لهداية كل البشر. فإذا البحث في القرآن أن محوره أهل البيت، قطب القرآن وقطب جميع الكتب المنزلة أهل البيت عليهم السلام وما شابه ذلك، هذا لا يعني حبس المعاني القرآنية في أهل البيت، بل هي معاني كلية ولهداية البشر وللعبرة وللتكامل، فلا تقصرها على أهل البيت عليهم السلام، فتضيع معانيها الكلية الإرشادية التعليمية، وبالتالي تسلب الهداية العامة لعموم البشر. أغلب من يبعد تفسير الآيات وبيان الآيات عن التطرق لأئمة أهل البيت بهذه الذريعة وبهذا الهاجس، ثم قالوا مثلا أن بعض مناهج التفسير تفسير اجتماعي هادف بتوسط هذا التعميم لمعاني الآيات من دون قصرها على مدى على أئمة أهل البيت عليهم السلام. أو أنه ليس كل آيات القرآن فيها جنبة عقدية فقط واعتقاد، بل فيها جنبة أيضا هادفة اجتماعية عملية ما شابه ذلك. هذا هم تقريب آخر. أنا عمدا أذكر هذه الأمور لأن هذا من تاريخ علم التفسير والمناهج التي أتت، وكيف حينئذ نحن نختار منهج غير هالمناهج. من ثم كثير من مفسري الخاصة أيضا في الآونة الأخيرة فسروا قاعدة الجري. أصل قاعدة الجري هي من بيانات أئمة أهل البيت. الجري وهي قاعدة ذكروها أئمة أهل البيت أن الآية إذا نزلت في شخص لا تقتصر عليه، بل تدور مدار الليل والنهار والشمس والقمر، يعني في حالة دوران أو في حالة حيوية انطباق. طبعا كلمة انطباق ما موجودة، بس لكن مضمون الانطباق موجود. فقاعدة الجاري قاعدة مهمة بينها أئمة أهل البيت لعدم حبس الآيات في أشخاص، في مصاديق. ومن ثم بنى كثير من المفسرين خاصة أخيرا أن في قاعدة الجاري، أضافوا لها قاعدة الجاري والتطبيق. يعني يقولون ما في الروايات الكثيرة من ذكر مصاديق للآيات أنها في أئمة أهل البيت، أنها كذا كذا، هذا من باب المصداق والتطبيق لا من باب أخذ أئمة أهل البيت وإمامتهم وولايتهم في المعنى الكلي للآيات. بل هذا من باب ماذا؟ بل هذا من باب التطبيق، الجري والتطبيق. إذن المعنى الكلي للآيات كلي، ذكر أئمة أهل البيت عليهم السلام في جملة من الروايات من باب التطبيق على أعظم المصاديق، أبرز المصاديق، لا أن المعنى الكلي مأخوذ فيه إمامة ولاية أهل البيت. بشهادة هذه الروايات المستفيضة عن أئمة أهل البيت أن الآية لو نزلت في شخص واقتصرت لا بلي القرآن. ولما كان القرآن حي حيوي يدور ما دار، لا يبلى القرآن، يدور ما دار الليل والنهار. إذن ببركة هذه الروايات نرفع اليد عن ماذا؟ عن أي نعم. نرفع اليد عن، لا عن هذه الروايات، يعني نحمل هذه الروايات على أنها من باب أبرز المصاديق، أعظم المصاديق، لأن مفادها دخيل في معاني الآيات. إذن فسروا قاعدة الجري والتطبيق بهذا المعنى، معنى أن المعنى للآية كلي تجري في المصادر، هذا المعنى الكلي يجري في المصادر تطبيقان سيلانان سيران امتدادان. تقريبا هذا المعنى لقاعدة الجري والتطبيق اتفق عليه الأعلام الثلاثة، الأعلام الطباطبائي والسيد الخوئي والسيد عبد الأعلى السبزواري. ربما هو بعد مبنى الميزة على القاضي، لعله، لأنه الميزة على القاضي كان عنده توجه في علم التفسير وهو أستاذ للأعلام الثلاثة. على أي تقدير، إذن قاعدة الجر والتطبيق بهذا المعنى، من الدواعي بعد للأعلام أنه لم يأخذوا طابع ولاية أهل البيت وأئمة أهل البيت في الآيات والروايات، قالوا أن هناك منحة في مناهج التفسير القديمة، بعضها لا كلها، حيث تبين طابع ولاية أهل البيت وأئمة أهل البيت في الآيات والتفاسير، هذا الطابع لا ينعكس على الحياة المعاصرة، الحياة الاجتماعية والحياة كذا، بينما القرآن خب بلا شك كتاب هداية للكل، ليس فقط مجرد تنظير عقائدي بحت، مجرد وهذا بالتالي ظاهرة مهمة يسجلها أصحاب هذا المنهج. يعني معروف عن العلامة الطباطبائي أنه ألف كتاب الميزان، أحد الأسباب، مو كله، أسباب متعددة لتأليف كتاب الميزان، أنه في قبال أكو كتاب تفسير اجتماعي للطرف الآخر، ليس من ضروري إتيان اسمه، بس من الطرف الآخر، من المدرسة الأخرى، وهذا الكتاب التفسير الاجتماعي أخذ ما أخذه عند كثير من حركات النهضة الاجتماعية في عندنا في الوسط الداخلي، فهو لكي يسد الفراغ، لأن ذاك توجيه تدرون من الطرف الآخر، لكي يسد الفراغ، يعني أصل تأليف العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه كتاب الميزان بالدقة هو داعي ولائها، أي بدل ما شباب المؤمنين وحركات النهضة، قصة طويلة على كل تفاصيلها معروفة وموجودة، السبب التي دعت العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه ليؤلف كتاب الميزان، يعني كثير من الإصلاحيين في الخاصة، حركات النهضة، أو حتى ربما أهل العلم تأثروا بذلك الكتاب التفسيري الاجتماعي من الطرف الآخر الذي من الجانب العقائدي خاوي، معروف، أيوه، سببت خب انحرافات عقائدية وما شابه ذلك، لذلك أخذ على نفسه تأليف كتاب الميزان. فأصل تأليف كتاب الميزان بغض النظر عن النقود التي واجهت العلامة الطباطبائي، نقود علمية، لكن أيا ما كان الداعي كان منه ماذا؟ الداعي في الحقيقة ولائي، بغض النظر عن أنه وفق في كل الموارد أو لا، بحث آخر، لأنه فوق كل ذي علم عليم، ومدرسة أهل البيت مدرسة فتح باب الاجتهاد، فتح باب الاجتهاد مو باب التكفير، باب الاجتهاد يعني ماذا؟ نقض إبرام، فإذا صار نقض إبرام مو معناته نقض التكفير، والإبرام مثلا احترام، لا هذا بحث علمي. على أي حال مجمل الأمر هذه الحالة في تاريخ التفسير ومناهج التفسير في هذا الجانب. فكأنما هناك نزعتان يجب أن نوازن بينها. نزعة تجعل من كتب التفسير بحث عقائدي بحت وكذا وفلان مثلا لا صلة له بمجريات الأمور الاجتماعية أو السياسية أو البشرية، أو هذه نقطة مهمة، يعني قد تكون فيها شائبة من العلمانية، عدم جرجرة العقائد إلى انعكاسات في الطابع الاجتماعي في اللون الاجتماعي والسياسي نوع من العلمانية، كأنما الجانب الدنيوي غير الجانب الأخروي، يعني علمانية خفية. فمن هالجهة صحيح لابد. من جانب آخر أيضا تغييب ذكر أهل البيت وكمحور، كيف يمكن أن يتم توازن مع هذه الأدلة التي مرت بنا كم يوم، أن ولاية أهل البيت الأصل الثالث في الدين في كل بعثات الأنبياء، كيت 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 كيت، كيف يمكن الموازنة في هذا الجانب؟ يعني لازم هذه الموازنة تجمع كلا الإيجابيتين وتتحاول تتخلص من كلا السلبيتين في كل جانب. فلذا كيف زين في هذا المنهج الأخير الذي هو إصلاح لمنهج القديم، لماذا؟ ما السلبيات التي فيه؟ السلبيات التي فيه هو هذا، بالتالي لم يجعل أهل البيت محور. ثم ماذا لو لم يكن أهل البيت محور؟ ما الذي سينجو؟ هناك بحث عقلي فلسفي ما شئت فعبر وحياني، يعني نحاول نسلط الضوء عليه، هو اللي يوجد فيه حل المشكلة بشكل متوازن. يعني سلبيات كلا الطرفين تذهب وإيجابيات كل طرف تبقى. هذا الحل العقلي ما هو؟ في مبحث موجود لدى، بس ندقق فيه، مبحث موجود لدى المتكلمين ولدى الفلاسفة لدى العرفاء لدى المفسرين لدى المحدثين كلهم، من هو أعظم، الباري تعالى أعظم أو المفاهيم الكلية أعظم؟ ماذا تقولون؟ من هو أعظم؟ الباري أعظم أو المفاهيم الكلية أعظم؟ في ماذا الباري؟ سنقول أعظم، أي جواب سهل، يعني سهل لازم نتيجة واضحة، بس أعظم من ماذا؟ هذه معاني كلية. بلي هذا هم جواب سهل بعد، لكن دي كلية. العظمة في هذا الجانب أن دي المعاني الكلية مهما كانت كلية لا تستوعب سعة كمال الله العينية، السعة العينية لمن؟ ها؟ إيش؟ لكمال الله. نعم، بالتالي إذن هذه المعاني الكلية مهما كانت كلية وسعة ذات سعة وذات رونق وذات بهاء وذات جمال وذات وذات وذات، إلا أنه يبقى عينية ذات الله أعظم أعظم أعظم، لا يستوعبها ماذا؟ معنى من المعاني الكلية. هذا المطلب إذا صار واضح، وصعب يصير واضح بسرعة، حينئذ يبدأ الحل. حتى مفهوم الوجود أو الواقعية أو الحق أو أي شيء أو الحقيقة، المفاهيم مهما تصورتها، أحد أسباب اشتباه الإنسان وأزمة الإنسان يظن أن المفاهيم الكلية أعظم من الواقعية العينية اللامتناهية للباري، يظن هكذا الإنسان، وهذا خطأ، هذا أكبر خطأ. لماذا أكبر خطأ؟ البحث فيه لذيذ وطويل، نؤجله البحث اللاحق. وصلى الله على محمد وعلى آله.